الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه، اللهم لك الحمد على ما يسرت وهديت ووفقت وباركت، لك الحمد يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع ملتهم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه السلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، نحن وإياكم في هذه الحلقات المباركة على طريق التصحيح، وصلنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلك الشبهات التي أعمت البصائر وظل بسببها فئام من الناس. فندعو الله ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الأحبة في الله، الذب عن العلماء والدفاع عنهم واجب شرعي عظيم، واجب شرعي واجب أخلاقي. الذب عن العلماء، الدفاع عنهم، هو وصية عظيمة يوصي بها العلماء جيلا بعد جيل. الذب عن العلماء، هؤلاء الذين بصروا الناس وساروا على منهاج النبوة وعلى طريق محمد عليه الصلاة والسلام، يلصق بهم الكثير من الأقوال ومن الأفعال، ويتهمون في مواضع كثيرة. نبرأ إلى الله عز وجل من أن نضعهم في طريق لم يقبلوه ولم يدعوا إليه أبدا. أيها الأحبة في الله، مع مطلع هذا اللقاء أرحب بضيف هذه الحلقات، صاحب الفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، من مواليد مصر وأحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب، فشكر الله له وباسمكم جميعا أرحب به. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم. شكر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا وأحبتنا في كل مكان.
بارك الله فيكم وحفظكم. أيها الأحبة في الله، إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، إيميل البرنامج يظهر تباعا على شاشة البرنامج. لا تبخلوا علينا بآرائكم، لا تبخلوا علينا بمقترحاتكم، لا تبخلوا علينا بنصحكم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في الآخرة يوم القيامة طبتم وطاب مسعاكم. أيها الأحبة، نحن في هذا اللقاء مع شبهة أخرى نعرضها على صاحب الفضيلة، شبهة لا أدري من أين أبدأ بها. علماء آمنون ويتقاضون معاشات، يقول هؤلاء الشباب، هؤلاء العلماء لا نأخذ منهم لأنهم آمنون ولا يفقهون كثيرا ما يدور حولهم من أحوال الأمة، ويتقاضون معاشات ومداهنون. هؤلاء العلماء لم يتعرضوا للسجون، ولم يتعرضوا للسلاسل، ولم يتعرضوا للجهاد والقتال. نحن نريد أن نأخذ العلم ونأخذ الأمر ونأخذ ما يصلح لهذه الأمة من أولئك العلماء الذين سجنوا وبقوا في غياهب السجون. هؤلاء هم أدرى بحال الأمة، هؤلاء هم أصلح للأمة، هؤلاء هم الذين ينفع الأمة، وهؤلاء الذين نأخذ منهم فتاوى الجهاد وفتاوى الخروج وغيرها من الفتاوى في هذا الباب. كيف يمكن أن نجمع شمل هذه الشبهة ونرد عليها؟
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. اللهم صل وسلم. هذا من الاستدلال بالأدلة العاطلة الباطلة الفاسدة الكاسدة، إذ جعلوا ما ليس بدليل دليلا، ولم يقتصروا على هذا بل طعنوا بما ليس بدليل في أهل العلم الذين هم أهل الهدى والتقى. فالقول بأنهم لا يأخذون العلم والفتاوى إلا عن من كان مكبلا في السجون، من كان في الزنازين، من كان من وراء القضبان إلى غير ذلك، هذه شبهة أول ما سمعتها من شاب روسي.
عجيب.
روسي جاء إلي إلى مأرب وطلب أن يطلب أن آذن له أو أن أعطيه مكانا هو وأهله وأهله ومعه عدد من إخوانه بأهليهم من أجل أن يطلب العلم في الحديث في الفقه في اللغة شريطة ألا يطلب العلم في العقيدة. أما العقيدة قالوا من أخذها عنكم، لا عنك ولا عن أهل العلم المدرسين الذين يدرسون في الدار. لماذا؟ قال أنتم منحرفون. ليش؟ لأنكم آمنون مطمئنون بين أهليكم وذويكم وغير ذلك. قلت طيب، وهل كل من كان آمنا مطمئنا بين أهله وذويه ليس أهلا لأن يؤخذ عنه العلم؟ قالوا نعم. قلنا هل قرأتم تاريخ الإسلام؟ هل قرأتم ماذا كان محمد ابن شهاب الزهري في زمن بني أمية؟ كان رجلا مبجلا عند أمراء بني أمية. هل قرأتم تاريخ مالك بن أنس الذي بنو العباس جاء إليه الخليفة العباسي وأراد أن يحمل الناس في الدنيا على موطأ مالك ولا يخرج أحد عن موطأ مالك، فقال لا تفعل أيها الأمير، فإن الناس قد تفرق العلم في البلدان وكل أخذ من شيوخ الذين عندهم الذين هم عنده، ولا تحمل الناس ولا يسع الناس أن تحملهم على كتاب واحد. هل علمتم ماذا كان الليث بن سعد، ماذا كان الأوزاعي، ماذا كان النسائي، ماذا كان هؤلاء الأئمة الأعلام في أمنهم وطمأنينتهم في بيوتهم وتبجيل العلماء لهم؟ هل علمتم أن سفيان الثوري كان العلماء يبحثون عنه وهو الذي كان يهرب من مجلسهم؟ من قال لكم إن الدليل على صدق العالم وصحة علمه وصحة أهليته للأخذ عنه أن يكون من يعني ممن يعني يدخل السجن ويخرج منه ويدخل ويخرج؟ هذا استدلال باطل يا شيخ، هذا استدلال ثوري، هذا كلام الثوريين ليس كلام الطلاب العلم الذين أخذوا العلم عن علماء مؤصلين العلم لهم وعلى طريقة علمية منهجية. هؤلاء يقول نحن نأخذ العلم من فوق طاولات الجامعات ولا من حلقات المساجد، إنما نأخذ العلم ونحن ترسف يعني أرجلنا بالقيود في السجون. هذا غير صحيح. أولا القول بهذا قول باطل في نفسه، ثانيا لا زال في علماء الأمة من هو آمن مطمئن ويرحل الطلاب بالألوف إليه وهو آمن مطمئن في بلده، ويرحل هو إلى لقاء المشايخ وهو آمن مطمئن في بلده، ولم يكن هذا دليلا على أنه ليس عالما ربانيا. وأيضا هؤلاء عندما تسألهم أخذت العلم عن من؟ قال عن الدكتور الفلاني. طب الدكتور الفلاني ده درس وين؟ ما درس في الجامعات؟ تخرج من الجامعات أم لا؟ وهل له معاش في الجامعات أم لا؟ أنت تقول لنا أخذ العلم إلا عمن ليس له معاشات، هذا يأخذ معاش من الجامعة، ليش أخذتم العلم عنه؟ وإذا كان كنت أنت لا تأخذ هو يأخذ، وإذا كان هو لا يأخذ شيخه الذي علمه يأخذ،
سلسلة متصلة.
ثم قد كان العلماء يأخذون العلم يأخذون من بيت المال ما يسمى بالأرزاق والأموال، ما كانوا يتركونها لأنها دليل على عدم علمهم وعلى عدم صدقهم، إنما لما حصل في بيوت الأموال يعني دخول أموال محرمة في بعض الأزمنة وغير ذلك، منهم من تنزه وتورع عن أخذ هذا المال، ومنهم من كان يأخذ لأنه حق له وإثم الذي يجمع المكوس والضرائب وغير ذلك على نفسه، أما هذا حق لي من بيت المال ويجب علي أن أعول به لأتفرغ للعلم. القضاة يأخذون حقهم من بيت المال، المدرسون العلماء إلى غير ذلك الذين لهم ولايات عامة شرعية كانوا يأخذون من بيت المال، ما أحد قال هذه المقالة التي يقولها هؤلاء. ثم أيضا من ناحية أخرى، هل هم قبلوا قول العلماء الذين لم يعني الذين دخلوا السجون؟ في علماء عذبوا ونقلنا كلامهم في الصبر على الولاة الظلمة وعدم الخروج عليهم وعدم الافتئات وعدم شق العصا وكسر يعني وفض الاجتماع والاعتصام،
وهم داخل السجون.
هذا كلامهم. الإمام أحمد بن حنبل عذب وسجن، ونقلنا كلام الإمام أحمد وموقفه من الواثق الذي يقول بخلق القرآن ويعذب الناس عليه. هل أخذوا بقول أحمد هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عذب وخرج من سجن من سجنه إلى مقبرته إلى قبره، وكلامه كثير واضح جدا في هذا الباب، نقلنا هذا الكلام عنه. هل أخذوا بقوله؟ إن كانوا يقول لا نأخذ إلا من الذين دخلوا السجون، خذوا قول أحمد، خذوا قول ابن تيمية أحمد الثاني. البخاري عذب وطورد ووقف الناس في وجهه بسبب قضية يعني للعلماء كلام وتفصيل فيها، خذوا قول البخاري في دعواه الإجماع، إجماع العلماء على عدم الخروج على عدم منازعة ولاة الأمور وإن كانوا ظلمة. إذن عندما يقول لنا أخذ هكذا، الواقع أنهم يأخذون عمن يوافق مشاربهم وأهواءهم وإن كان يأخذ معاشا وإن كان تربى في جامعات، ولا يأخذون عمن خالفهم وإن كان لا يأخذ معاشا. الشيخ الألباني موظف عند من؟ إيش وظيفة الشيخ الألباني؟ هل كان موظفا؟ هل كان له أموال؟ ليش ما يأخذون كلامه؟ إذن في الحقيقة الأمر يعني ليس منطلقا من قاعدة يعني علمية، ولكن هو دليل فاسد في ذاته، لكن في الحقيقة هو يشوش، ولذلك احتجنا إلى نقل الكلام عنه. أنا عندما أجبت عن هذه الشبهة وقفت على رسالة للعلامة الشوكاني القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، إمام أهل اليمن وعلامة الديار اليمنية، ويعني الشوكاني رحمة الله عليه أغنى من أن أتكلم عنه وأن أعرف به. له كتاب رسالة اسمها رفع الأساطين عن حكم الاتصال بالسلاطين. أنا نقلت كثيرا من كلامه، أخآتي ببعض الأشياء التي قالها وبعض الكلام الذي أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد، لأقول للناس هذه شبهة عليلة، ويجب على إخواننا ألا يتركوا الأدلة لمثل هذه الضلالات.
أحسنت، نسمع كلام الشوكاني.
قال رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: وما زال عمل المسلمين على هذا، يعني في تولي الولايات، منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك، فجماعة يلون لهم القضاء، وجماعة يلون لهم الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جراياتهم من بيت المال. يقول لك العمل أمة على هذا. قال رحمه الله: فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، فالجواب إيش يقول؟ قلت، هذا الكلام للشوكاني، نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الدعاوى ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. فإن كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم، حتى إذا لم يستطع أن يغير الظلم كله، مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ أجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل ويسعى بما تبلغ إليه طاقاته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إرادة الشبهة في تجويزه. فإذا أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في إعداد الظلمة. نكلمكم على الإنسان الذي يعمل في وظيفة ويتقي الله فيها، ما عليه من ظلم الظالم هو؟ أما إذا كان سيعين الظالم على ظلمه فهو من عداد الظلمة. من المؤكد أن الشباب يقول لك نعم هؤلاء العلماء يعينون الظلم على ظلمهم، نقول في ماذا؟ إذا أفتوا بفتوى ليس لهم فيها دليل إلا إرضاء الحاكم فقد أعانوا على ظلمه. بينوا لنا واثبتوا لنا، قولوا الفتوى الفلانية أفتى بها وليس معه دليل، فلما سئل قال والله ما أحببت أن يعني أدخل الحزن على الحاكم أو على ولي أمري، إنما أردت أن أرضيه وإن كان ليس معي دليل. هاتوا لنا هذا. فإذا عجزتم عن هذا فلا يجوز لكم أن تدخلوا في نيات، لا يجوز. ومن خبث القلوب أن يتهم سادة الناس وسادة أولياء الله عز وجل وحملة العلم بعد النبوة، حملت ميراث النبوة، هذا من خبث القلوب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
رحمه الله تعالى.
حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلم فيما هو ظلم، وقد تبرأ الله سبحانه وتعالى إلى عباده من الظلم. إلى انظر في كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا، قال: لكن نقول وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين، هذا لشيخ الإسلام، هذا ابن تيمية، وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمورهم وعمتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعلمه من طاعة الله. هؤلاء يقولون نأخذ العلم من الذين كانوا في السجون، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية، وخرج من سجن القلعة إلى القبر. فالآن انظروا هل ستأخذون به أم لا. قال: لكن نقول وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمورهم وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله، فيما يعمله من طاعة الله. وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته، ولا ضرر على من وافق رجلا في طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه بمعصيته لم يشركه فيها. كما أن الرجل إذا حج مع الناس فوقف معهم أي في عرفة وطاف، لم يضره كون بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها. كلام عجيب. وكذلك إذا شهد مع الناس الجمعة والجماعة ومجالس العلم وغزى معهم، لم يضره أن يكون بعض المشاركين له في ذلك ذنوب يختص بها. فولاة الأمور بمنزلة غيرهم، يشاركون فيما يفعلونه من طاعة الله ولا يشاركون فيما يفعلون من معصية الله. انتهى كلامه من منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 13 و100 إلى 14 و100، وانظر 25 و500 إلى 26 و500 في الجزء نفسه. أيضا قال رحمه الله أيضا في سياق تولية الولاة لعمالهم الأمثل فالأمثل، قال: وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر. هؤلاء الذين يقول لا، الذي يدخل في أي عمل لا نأخذ عنه، إذن يوسف كان كلامه ليس حج على الخلق آنذاك، لأنه دخل في يعني في نظام الملك وفي يعني حكم الملك وفي قصر الملك إلى غير ذلك. قال: وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. هذا كلام، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ليدلك على أنه متبع وأخذ بطريقة العلماء ويسير على ضربهم. قال: فالواجب على الإنسان أن يعمل بما فيه مصلحة المسلمين ويسأل الله الهداية للولاة الظلمة. قال: وبهذا نعرف خطأ من ينفرون من الوظائف في البلاد التي يكون فيها ولاتها غير مستقيمين على شرع الله، إما من العلمانيين أو من المحكمين للأنظمة والقوانين المخالفة لشريعة الله. يجب علينا ألا نترك ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين.
أحسنت.
هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه، لأنه شرح رسالة الشوكاني في شريطين.
أحسنت. طيب، لعلنا نتوقف عند كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
نعم.
نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود.
تفضل الله يحفظك.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، ونحن وإياكم لازلنا نواصل هذه الحلقات الخيرات الطيبات المباركات في تمحيص ووقوف عند هذه الشبهات التي قد تتلبس على بعض إخواننا وأحبابنا. فضيلة الشيخ، اسمع هذه العبارة، يعني ونحن نتحدث عن قضية أن هؤلاء علماء مطمئنون يتقاضون معاشات، فهم لم يأتوا من ساحة المعارك، لم يذهبوا إلى السجون، لم يتلقوا التعذيب. يقال عن هؤلاء العلماء: نحن نقيس هذا الأمر على محبة الكفار، فالكفار يحبون هذا النوع من العلماء ويبغضون أولئك الذين نأخذ منهم، فهذا دليل هذه المحبة والتأييد من الكفار لهؤلاء دليل على أنه لا يؤخذ من علمهم وأنهم رضوا بما عند الكفار، فنحن لا يمكن أن نرضاهم. كيف يمكن الرد عليه؟
أقول حفظكم الله، لو سجلتم هذا السؤال حتى أنتهي من كلام الشوكاني وما كنت بصدده من الرسالة المطلوبة. وأجيب عليه إن شاء الله بعد سجلوا عندكم هذا السؤال. يعني أذكر أواصل في ذكر كلام الشوكاني، قال رحمه الله: ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل، الذي يحتقر هؤلاء العلماء ويزدريهم ويتكلم فيهم، لأنهم يتصلون بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل الذين يدخلون معهم من أهل العلم والفضل، قد لزمه لزوما بينا أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآن، فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن، ولا بد أيضا من صدور ما ينكر من أهل الولايات وإن كثر منهم ما يعرف. إلى أن قال: ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون، بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض. يعني يقول: لا نستطيع أن نحصر عدد الذين اتصلوا بالسلاطين في بعض القرن، فضلا عن قرن فضلا عن القرون. إلى أن قال: وإذا كان الأمر هكذا فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم، كم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم. ثم قال: ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات. ما شاء الله، هذا الآن يقول لك: طيب كلامك الأول في الذي لم يفعل، يعني لم يرضى بشيء من المنكرات نسلم به، لكن هؤلاء قد يجلسون في بعض المجالس وفيها بعض المنكرات، نقول سلمنا بوجود هذا. كلام الشوكان الآن في الجواب على هذا. قال: ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات، لا لرضا به، بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منه، ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه، وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو، أي وقع هذا الدون وذاك الذي هو أشد منه وأشنع وأفضع. يعني كأن العالم كأن يأتي العالم إلى مجلس وهو يريد أن يتكلم في قضية كبرى منفعتها عامة الأمة وضرها عامة على الأمة، فرأى منكرا أمامه، فإذا انشغل بهذا ربما أغلق قلب الحاكم أو الوالي هذا من هذا العالم، ولا يستجيب له في تلك، ثم لا يستجيب له في هذه ولا في تلك، فرأى أن يسكت عن هذه لأجل أن ينشرح صدره ليقبل منه في شيء أكثر نفعا. ثم هل لا بد في مثل هذا أن العالم يعني يخبر الشباب بهذه المسائل؟ كما يذكر لي أن بعض العلماء جاء أحد الشباب وقال له: يا شيخ أنتم ما تأمرون الولاة ولا تنكرون عليهم إلى غير ذلك. قال له: يا ولد طيب الله يجزيك خير، اعطينا رقم جوالك والإيميل حقك على أساس إذا دخلت عندهم ونصحتهم إذا خرجت أتصل عليك وأخبرك وأبشرك أني قلت لهم كذا وقلت لهم كذا وقلت لهم كذا. هل من الحكمة هذا أن العالم إذا دخل على حاكم ونصحه بنصيحة أن يذهب ويقول وقلت وقلت وقلت؟ في صحيح مسلم أن يعني ناسا قال له أسامة بن زيد: إنك تدخل على هذا الرجل يعنون عثمان، فلماذا لا تكلمه؟ قال: أو كلما كلمته لابد أن أسمعكم ما قلته. هذا في صحيح مسلم. هذه الفكرة ليست جديدة، هذه قديمة موجودة. فكرة أنتم تتكلمون أنتم تدخلوا عليهم ولا تتكلمون، هذه ليست جديدة، هذه موجودة من قبل ورد عليها العلماء ورد عليها الصحابة. ولذلك نقول نرجع إلى فهم الصحابة وفهم العلماء. قال: أو كلما كلمته في شيء لابد أن أسمعكم به؟ والله إني لا أكلمه ولكن لا أحب أن أكون أول من يفتح هذا الباب على أمة محمد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، باب الجهر والإعلان في النكير، ما أريد أن أفتح هذا الباب أنا. فهذه مشكلة، هذه مشكلة لابد أن إيش أقول؟ قال له: أعطيني رقم جوالك وأعطيني البريد الإلكتروني حقك من أجل إذا خرجت إن شاء الله أبشرك وأخبرك بكل الذي قلته. هذا يعني نسأل الله السلامة. انظر ايش يقول الشوكان، كلام عظيم جدا، كلام عظيم في غاية من الجودة. قال: ومع هذا فالمتصل بهم من اهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الاحوال عن شيء من المنكرات، لا لرضا به، لا لرضا بهذه المنكرات، بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو اعظم منه، ولا يتم له ذلك الا بعد التشدد فيما هو دونه، وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع. انظر الحكاية اللطيفة الجميلة التي ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه. ايش يقول؟ قال: كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا. يعني حاكم قضى أن هذا الرجل يقتل في السجن، رجل في السجن أنه يقتل وهو لا يستحق القتل، فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوله ويحاوره ويشفع عنده بأنه لا يقتل هذا الرجل، لا يلقى الله بدمه، لا يلقى الله بإثمه. وهذه فرصة أنصح بها حكام المسلمين أن يتقوا الله في دماء رعيتهم، ولا تأخذهم الحمية، ولا يأخذهم الغضب، ولا يأخذهم يعني أنه ضاق ذرعا بهذا الشخص أن يأمر بقتله، فإنه سيلقى الله بدمه. يذكر في السيرة وإن كان بعض القصص فيها شيء أن الحجاج بن يوسف لما قال لسعيد بن جبير أي قتلة تريد أن أقتلك بها، اختر نفسك قتلة، أقتلك يعني بالسيف، أقتلك وأنت على جنبك، أقتلك وأنت على وجهك، أقتلك ذبحا كذبح الشياه، أقتلك شنقا، أقتلك على أي قتلة. قال اختر نفسك يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله بها. الله اختر نفسك أنت، لا تسألني أنا كيف القتلة التي تريد أن تقتلني بها. فأنا أنصح ولاة أمور المسلمين نصيحة مشفق ونصيحة حريص والله على مصلحتهم، والله حريص على مصلحتهم في الدنيا والآخرة، أن يتأنوا في أمر الدماء وأن يتريثوا في أمر الدماء، فإن أمر الدماء من أعظم الأمور، أعظم من أعظم الأمور عند الله، وأول ما يقضى بين العباد يوم القيامة
الدماء،
فيما بينهم البين يقضى في الدماء. فلا تلقوا الله بدماء مظلوم، وغلبوا جانب العفو على جانب العقوبة. والحاكم يعني من جمال الحاكم أن يكون عافيا، فهو العفو عند المقدرة، وأمامكم القدرة على أن تسلكوا أساليب كثيرة للعلاج، فلا تتعجلوا ولا تتهجموا على أمر لكم فيه أناه وسعة. أما من قتل فهذا لابد يرجع فيه إلى ولاة الأمور، من قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صحيح، يعني ما يجوز، كما أنه لا يجوز لولاة الأمور أيضا أن من استحق القتل شرعا كأن يكون قتل مسلما بريئا معصوم الدم، ثم بعد ذلك هو بعد ذلك يتحكم في القضاة وفي الحكام فيجعلهم لا يحكمون بقتله ويتدخل ويتنفذ على الحكام. يجب أن يكون القاضي نزيها وأن يقول كلمة الحق ويأمر في الدماء والأموال بما يراه يقربه إلى الله عز وجل، لا برضى الحاكم الفلان والفلان. فإنه إن أمر الحاكم أو القاضي أن لا يحكم بذلك فقد ضاد الله في أمره، وهذا يحرم الشفاعة الذي يضاد الله في أمره. لا يجوز لهم أن يقفوا أمام من يستحق القتل بشرع الله عز وجل يقول لا يقتل ويهدد القاضي أو يعزل القاضي، كما أنه لا يجوز لهم أيضا أن يقتلوا من لا يستحق ذلك لأنه خالف أهواءهم أو خالف شهواتهم. العفو من الحاكم مما يمدح به ومما يرفع به، والعفو عند المقدرة من صفة الرجال ومن صفة الأفذاذ من الناس. أما وكذلك أيضا عدم التدخل وعدم الاعتراض على حكم الله من صفة الأتقياء الأوفياء الذين جعل المخبتين الصادقين. هذه أشياء أنصح بها نفسي وأنصح بها كل من له ولاية، ليس فقط للحاكم الكبير، أحيانا يتنفذ واحد صغير ويقف دون حكم الله وهو ليس الرئيس ولا الملك.
أحسنت أحسنت بارك الله.
أرجع أقول، يقول يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا، فما زال ذلك العالم يدافعه ويصوله ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما أن ذلك الرجل يضرب بالعصا بدل ضرب بالسيف، على شريطة اشترطها السلطان. قال له خلاص أنت شغلتني وأنت أكثرت من الكلام معي، أنا يعني أرجع عن قتله، لكن لابد أن يضرب بالعصا ويضرب في ميدان أمام الناس وبشرط آخر. قال وما هو الشرط؟ قال أنت الذي تتولى ضربه، أنت الذي تضربه أمام الناس. انظر كيف الإحراج، أنت يعني تصورت كيف الإشكالية.
قال جدا،
قال أنت الذي تتولى ضربه. قال هنا وعلى شريطة اشترطها السلطان، وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم. فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون مثل ذلك للفرجة، معروف يعني في هذا، فضربه ضربات، فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمون العالم أقبح شتم، يسبونه ويشتمونه. وهذا في الظاهر يعني ليس عليهم لوم في الظاهر، وهم غير ملومين لأن هذا في الظاهر منكر، فكيف يتولاه من هو المرجو لإنكار ذلك المنكر؟ هو مرجو أن هذا الذي يبعد المنكر ما هو الذي يتولاه. ولو انكشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء له والترضي عنه. وذكر بيت شعر قال: ويظن الجهول قد فسد الأمر وذاك الفساد عين الصلاح.
الله أكبر.
ويظن الجهول قد فسد الأمر وذاك الفساد عين الصلاح. إلى أن قال رحمه الله: هل ينبغي لمسلم أن يسارع بالإنكار ويتقحم عقبة المحرم من الغيبة أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما أنكره منكرا؟ كثير من الأشياء يقول لك العالم الفلاني سكت عن كذا كذا، هو لا يدري إيش الحقيقة. يقول: هل يجوز لمسلم أن يسارع بالإنكار ويتقحم عقبة المحرم من الغيبة أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما أنكره منكرا وكون ما أمر به معروفا؟ وهل هذا إلا الجهل الصراح أو التجاهل البواح؟ ثم تكلم كلام بكلام كثير إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فإني أظن أن الظلم في الأعراض أجرأ من الظلم في الأموال. كلام نفيس تشد له الرحال والله. قال: فإني أظن أن الظلم في الأعراض أجرأ من الظلمة في الأموال. وفي الأخير كلام لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول في نوعي التعامل مع الولاة: قال: الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل والورع إذ كل منهما كف وإمساك.
أحسنت.
هذا انتهى كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 28.
أحسنت.
شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل، لما قدم إليه سؤال رجل قال: أنا يعرض علي أن أتولى وظيفة عند الملك الفلاني، وهذه الوظيفة أستطيع أن أخفف من المكوس والضرائب التي تفرض على الرعية، ولا أستطيع أن أزيلها بالكلية لكن أخفف منها. قال: إن كنت صادقا فيجب عليك أن تتولى ذلك وأنت محسن غير مسيء، إن كنت صادقا، لأن تقليل الشر غاية شرعية.
أحسنت.
هذا أرجع لسؤالك الذي تفضلت به قبل قليل.
أنا كنت أسأل يا شيخنا الحقيقة، يعني هذه المقولة ونراها حقيقة ونلمسها وقد سمعناها كثيرا، أن هؤلاء العلماء على جلالة قدرهم ومكانتهم العظيمة التي تفضلت الحقيقة بها وبيانها، وهم كذلك بإذن الله، أن الكفار يحبون هذا النوع من العلماء الذين يعني في يرونهم في الظاهر الحقيقة أنهم لا يفتون مثلا بالجهاد في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني، وهم ها الكفار أيضا يعني يكرهون أولئك العلماء الذين أو ما يسمى بالعلماء أو طلبة العلم الذين يفتون بمثل هذه القضايا والذين يتصادمون مع هؤلاء العلماء ويقعون في أعراضهم. كيف
هذا أيضا من جنس الأدلة الفاسدة أن يعرف أن هذا على الحق لأن الكفار يكرهونه، وعلى الباطل لأن الكفار يحبونه. هذا من جنس الأدلة الفاسدة لا يرجع فيها إلى الأدلة، إنما يرجع فيها إلى ابتكار وإحداث دليل عقلي، العقل الصحيح والواقع الصحيح يرد ذلك. كيف هذا؟ أولا، من قال إن العلماء إن الكفار يحبون ابن باز والألباني وابن عثيمين؟ من قال إنهم يحبونه؟ هل نسلم لهم إنهم يحبونه؟ أبدا، لأنهم يرون أن علمهم طار في الدنيا وأن هؤلاء وأن آثارهم قد ملأت السهل والجبل وأن الله قد نفع بهم القاص والداني، وأن هؤلاء بهذا يعني الآن يحاربون العلم ويحاربون مراكز العلم يحاربوننا الآن ونحن ندعو إلى عدم فكركم ونحذر من هذا الفكر. هل كونهم يحاربوننا الآن إذن يجب عليكم أن تقروا أننا على الحق المبين بهذا المعنى؟
اللهم استعان.
أين التجفيف والتخويف والترهيب يعني والتحذير من الدعاء، من كفالة الدعاء ومن كفالة العلماء ومن كفالة المراكز العلمية والجمعيات الخيرية؟
هذا مما هم يكرهونه الجمعيات الخيرية. إذن معنى ذلك أنتم عندما تعدون هذه الأعمال أنتم ترونها تخذيلا وأنها أفيون الشعوب وأنها يعني تثبيط وأنها تثبيط للجهاد. فأنتم معنى ذلك كلام متناقض. هذا كلام متناقض. فأقول أولا الكفار لا يكرهون لا يحبون هؤلاء العلماء لأن أثرهم الناس يدخلون في ديننا أفواجا كل يوم يدخلون من يخرجون من النصرانية يخرجون من اللادينية إلى الإسلام فكيف يحبونهم. الأمر الثاني لو سلمنا أنهم يحبونهم هل هذا دليل على أنهم ليسوا على ذلك؟ أحمد بن حنبل لما مات كان في جنازته اليهود
عجيب.
أهل الذمة كانوا في جنازة أحمد بن حنبل
أغلقوا دكاكينهم
وتركوا أعمالهم ومشوا في جنازة أحمد بن حنبل. عبد الله بن المبارك كذلك ابن تيمية كذلك. لا يلزم أحيانا يجد هؤلاء الكفار من هذا الرجل عدل وأن هناك من يظلمهم من المسلمين فأنه وقف موقف عدل يرضي الله أولا فأحبوه لهذا. لا يلزم من حب الكفار أن يكون ذلك يعني عن بارك الله فيك عن انحراف من العالم.
أحسنت.
نعم بارك
الله فيكم. أيضا يا شيخنا النقطة الأخيرة ولعلنا نختم بها أيضا لا زال الوقت طاردنا.
نسأل الله حسن الخاتمة.
آمين يا رب. يعني على الطرف الآخر دائما ونحن نتحدث حتى نضع المسألة في الميزان.
جميل.
الذين يقعون في العلماء وينتقصون العلماء من الذين يريدون تمييع دين الله سبحانه وتعالى وأن يذاب هذا الدين العظيم وأن يقلل من شأن كثير من أمور ديننا ومما هو معلوم من الدين بالضرورة. هؤلاء أيضا يعني كأنهم يسوقون الناس إلى أن ينظروا إلى العالم الفلاني وهم يكتبون عنه أو يتحدثون عنه في قناة فضائية أو في يكتبون عنه في صحيفة يلمزونه بطريقة أو بأخرى كأنهم يسوقون الناس إلى النظر إلى هذا العالم أنه ليس مكانا للثقة ليس مكانا للأخذ ليس مكانا للصدور عن فتاوى. وقد قرأنا وسمعنا الكثير من هذا. كيف يمكن أن نوازن هذا
الكريم في الحقيقة إذا كان الطلاب الذين استفادوا من العلماء والذين استفادوا من طلاب استفادوا من العلماء وإذا كانوا حسنا من حسنات العلماء وإذا كان الخير إن كانوا في خير فهو من بر بالله ثم بجهود العلماء. إذا كان هؤلاء قد تنكروا العلماء فماذا تنتظر من الثاني؟ ماذا تنتظر من الثاني الذي همه أن يخطئ العالم خطأ فيشن عليه من أجل أن يسقطه؟ ماذا تنتظر؟ لكن أريد أن أقول للذين ينسبون إلى العلماء هذا المنهج هؤلاء الشباب ليسوا تربية العلماء في هذا هم أخذوا من العلماء أشياء أخرى وبعضهم سوق نفسه وروج لنفسه بكونه تلميذا لفلان وممن درس على فلان فوثق بعض الناس فيه فبث فيهم هذا الفكر المنحرف. لو كان هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ويتكلمون في المناهج ويتكلمون في الجامعات وغير ذلك لو كان هؤلاء حقا أخذوا بكلام العلماء وأخذوا بالمناهج الصحيحة التي هي مذكورة في المدارس والجامعات الصحيح منها لما كان حالهم على هذا الحال. فالعلماء يتناوشهم هذا من هنا وهذا من هنا وذاك من هناك لكن هذه دائما سنة الكبار. الكبار دائما هم هكذا. العظماء في التاريخ هم هكذا. كل ينال منهم أهل السنة والجماعة. الناصبة تسميهم رافضة والرافضة يسموهم ناصبة. الخوارج يرمونهم بالإرجاء والمرجاة يرونهم من يعني منحرفين يعني عن الجادة والمشبهة يرونهم يعني معطلة والمعطلة يرونهم مشبهة. لا يزال أهل البدع وأهل الباطل يطعنون في أهل العلم. لكن هل يعني أضروا قافلتهم؟ هل أضروا مسيرتهم؟ مسيرتهم ولله الحمد منطلقة إلى الأمام وإلى الخير وإلى النفع وأجر الله بهم خيرا وهذا الحمد لله الثمرة الموجودة عبر التاريخ هي موجودة بهذا العلم المبارك وبهذه الدعوة المباركة. إذن لا يزال الأعداء لا زالت دعوة السنة تحارب من الداخل والخارج تحارب أحيانا من عدو من الخارج وتحارب من الداخل إما بعلماء ينحرفون أو بملوك ظلمة يحاربونها أو بأهل البدع والضلالة الذين زاغوا عن السبيل، وأهل السنة مع هذا إن قلوا وإن كثروا وقفوا أمام الجميع وينادون بالحق، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
بارك الله.
فالعلماء هنيئا لهم أنهم على الدرب يسيرون، وهنيئا لهم أن هذه سنة أئمتهم الذين ساروا قبلهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العافية، فنحن ضعفاء والله ليس لنا إلا رحمة الله وعافيته لنا وسعته بنا، فإننا لا نستطيع أن نتحمل. أسأل الله أن يجعل ألف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منهم وبطن، وأن يقينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته.
أحسنتم، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم وجعل الله هذا القول في ميزان حسناتكم.
آمين آمين وإياكم.
شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، انتهى وقت هذه الحلقة ولعله يجمعنا لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المشاهدون، أيها الأحبة في الله، يكفي العلماء شرفا ومكانة وعلوا ورفعة قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسأله سبحانه أن يوفق علماءنا وأن يسهل أمرهم وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الانتفاع بعلمهم والدعاء لهم أحياء وأمواتا. إلى الملتقى بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.